الفادة قليلة النظير الفذ وقليل النظير الجامعة بخصال الخير كلها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا الحمر داخل بيد الله، من أحسن الحمار فهو فقد عمل خيرا، أحسن الحمار في طعامه وشرابه فقد عمل خيرا، ومن صدق بحمار فقد فعل خيرا، ومن أركب على حمار فقد فعل خيرا، فيدخل في عموم هذه الآية. حدثنا يحيى حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد وابن عقبة حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال تأخذين فرصة ممسكة. الفرصة هي القطعة من قماش أو قطن أو ما شابه ذلك، ممسكة أي فيها مسك طيب، فتتوضئين بها. قالت كيف توضأ بها يا رسول الله، يعني ما فهمت هذه الكلمة، كلمة فيها إجمال. النبي صلى الله عليه وسلم استحيا أن يذكر صراحة، يقول تأخذين فرصة ممسكة وتنظفين بها الفرج وما حوله، استحيا أن يخاطبها بهذا لأنه كان شديد الحياء عليه الصلاة والسلام، كان شد حياء من العذراء في خدرها، فأعرض عن هذا وذكر كلمة مجملة لعلها تفهم المراد، لكنها لم تفهم، لأن الوضوء معروف عندهم الوضوء بالماء، توضأ بالماء، كيف تتوضأ بقطعة قماش فيها طيب، يعني أشكل عليها كيف تتوضأ، فسألت. وهذا يدل على حرص النساء نساء الأنصار على التفقه في الدين وعدم ترك التفقه لأجل الحياء. قال كيف توضأ بها رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئي، يعني عاد نفس الكلمة استحيا أن يصرح. قالت كيف توضأ بها رسول الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام توضئين بها، وفي رواية قال سبحان الله توضئين بها، يعني سبحان الله كيف لا تفهمين والأمر فيه شيء، يعني الأمر واضح. قالت عائشة رضي الله عنها فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها. وفي لفظ قالت تتبعين أثر الدم، يعني الفرج وما حوله، ما حول الفرج الذي أصابه الدم. وهذا يعني العورة المغلظة، استحيى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الفرج صراحة فعرض بهذه الكلمة المجبلة. فإذا قد تأتي بعض النصوص فيها كلام أو كلمات مجبلة ويفهمها الإنسان من خلال فهم بقية الروايات، المجمل يرد إلى المبين، فإذا جاء حديث أو نص فيه إجمال يرد إلى الحديث المبينة فيتضح المراد. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث ابن حزن أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وعقطا وعضبا جمع الضب، فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته، فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن، ولو كن حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن. يعني هذا يعني استدلال عباس رضي الله عنهما، يعني الحديث صريح بأن ابن عباس سمع الأمر بالأكل، أنه أمر بأكلهن، لكن إذا نقول استدلاله بالتقرير زيادة الدليل، يعني قلنا قبل قليل لعله خفي عليه، لكن هذه الرواية تدل على أنه لم يخف عليه، بل هو الذي روى هذا الحديث ورواه غيره أيضا، لكن هو من رواة الحديث الذي فيه التصريح بالقول في حل الضب، لأنه قال ولا أمر بأكلهم. إذا استدلاله بالتقرير زيادة تأكيد، فقد يجتمع في المسألة أكثر من دليل، دليل قول، دليل تقرير أو فعل، وتضافر الأدلة مما يزيد الأمر قوة. فإذا ابن عباس رضي الله عنه جمع بين الدليلين، بين القول بين التقرير لتأكيد المسألة. يعني الشاهد منه أن التقرير فيه خفاء، هذا المقصود من إرادة المؤلف لهذا الحديث، أن التقرير أخفى من الدليل الصريح والقول أو الفعل، ولكن يتنبه له فيستدل به. إذا فعل شيء عند النبي عليه الصلاة والسلام وأقره فإنه دليل على الجواز. اختلف العلماء فيما إذا فعل بغير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه قرآن ولم ينهى عنه، هل يكون جائزا تقريرا أم لا؟ والصواب أنه تقرير، لأنه وإن لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى قد اطلع عليه، فلو كان حراما لأنزل الله تعالى فيه نهيا. وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، والعزل أمر خفي، العزل أمر خفي يتعلق بالجماع فهو يفعل خفية، ولكن لما لم ينزل فيه نهي فهم الصحابة رضي الله عنهم أنه جائز، كنا نعزل والقرآن ينزل كما قال جابر رضي الله عنه. هذا هو الصواب، أن إذا فعل شيء سواء بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أو بغير حضرته، سواء اطلع عليه أم لم يطلع عليه ولم ينهى عنه، فإنه يكون جائزا. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا مواد، أخبرني يونس عن أبي شهاب، أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر أي بإناء، قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها، فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. يعني فيه الشاهد من الحديث أن هذا الصحابي وهو أبو أيوب رضي الله عنه أنه ترك الأكل من هذه البقول اللي فيها ثوم البصل، ترك الأكل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك الأكل، يعني استدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين له أنه جائز، بين له أنه جائز وذكر له الفرق، قال: كل فإني أنادي من لا تناجي. يعني أبو أيوب رضي الله عنه استدل أو يعني استدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام على الأصل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قدوة وأنه يقتدى بأفعاله، لكن في هذه المسألة هناك فرق خفي على أبي أيوب رضي الله عنه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام يناجي جبريل، وجبريل عليه السلام يتأذى براحة الثوم أو البصل، وأنه يناجي في أي وقت خلاف غير النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يعرف مواقيت الصلاة، يمكن يأكل بعد صلاة العشاء وتذهب الراحة قبل صلاة الفجر فلا بأس. كل فإني أناجي من لا تناجي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل ثوم البصل أبدا، لأنه قد يأتي جبريل عليه السلام في أي وقت، في أي وقت يأتي جبريل ويتعذى بهذه الرائحة، أما غيره فلا يناجي جبريل عليه السلام، فينظر في حاله، إن كان يشتهي هذه وأكلها فليس بعاثم، لكنه لا يذهب إلى المسجد، وإن أكلها بعد العشاء وذهب يعني وقت طويل تذهب الرائحة فلا حرج، فيجوز الأكل. المقصود أن هذه دلالة خفية، وهي الفرق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيره من المؤمنين. حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبي أخبرنا محمد بن جبير أن أباه جبير ابن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه. هذا في دلالة خفية على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص عليها صراحة، قال الخليفة، يعني لم يقل الخليفة بعدي أبو بكر، هذا دليل صريح، لكنه أشار إليها إشارة ودلالة لكنها ليست صريحة كهذا الحديث. قال إن لم أجدك في رواية كأنها تعني الموت، قال ائتي أبا بكر، يعني معناه أنه هو الذي هو ولي الأمر من بعدي، ائتي أبا بكر. يعني هذا مثال على الإشارة والدلالة على أمر لم يرد فيه نص صريح، يعني هذا كالتنبيه من المؤلف رحمه الله لطالب العلم أن يتنبه لدلالات النصوص، وأن ليس كل الأحكام قد نص عليها نصا صريحا، ففي أحكام لم ينص عليها صراحة وإنما تؤخذ من العمومات أو تؤخذ من تنبيه النص، وفي هذا فليتنافس المتنافسون. هذا هو الفقه في دين الله الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لو كان جميع الأحكام منصوصا عليها صراحة لتساوى العلماء في فهم النصوص، لكن هذه الدلالات الخفية هي التي جعلت العلماء يختلفون ويتفاضلون تفاضلا عظيما. ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، كلما صار عنده عمق ودقة في الفهم وجمع للنصوص تعمل ومعرفة للقواعد كلما كان أقرب إلى الفهم السليم. نسأل الله تعالى فقهنا في الدين، اللهم فعلنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا صالحا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.